باب طواف الوداع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. وفي رواية: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. متفق عليه. باب ما يقول إذا قدم من حج أو غيره. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. متفق عليه.
هذه الحديث في حكم طواف الوداع. طواف الوداع هو الطواف الذي يفعله الحاج عند الخروج من البلد من مكة بعدما انتهى الحج، يقال له طواف الوداع، وهو واجب. طواف الوداع واجب في الحج. إذا أكمل أعمال الحج ثم أراد الخروج من مكة فإنه يطوف الوداع 7 أشواط من البيت، ليس في السعي، طواف فقط 7 أشواط، ثم يصلي بعدها 2 ركعات ويسافر. ولو تأخر بعد الطواف قليل، مثل طواف بعد الظهر وسافر العصر أو المغرب، أو طواف بعد العصر وسافر بعد المغرب أو بعد العشاء، أو طواف الليل وسافر الصباح، ما يضر. التأخر اليسير بعد الطواف لا يضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهد البيت. لا ينفر أحد منكم، النفير الخروج من مكة إلى بلاده، حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه مسلم في الصحيح. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس، يعني أمرهم النبي، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الآمر الناهي. أمر الناس يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق على صحته. وهكذا حديث صفية أنها حاضت بعد طواف الإفاضة فأمرها النبي أن تنفر، وخبرها أنها ليس عليها وداع. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، لأن المرأة قد ينزل بها الحيض بعد طواف الإفاضة وقبل السفر، فإذا تأخرت قد يشق عليها أو على رفقتها، فمن رحمة الله أن سامحها وعفى عنها. فالحائض ومثلها النفساء لا وداع عليهما، فإذا طاف طواف الإفاضة وفرغت من الرمي فلها أن تنفر ولا تنتظر الطهارة، وليس عليها وداع. أما من خرج ولم يودع وهو غير معذور فعليه دم وعليه التوبة. من خاف سفر من مكة ولم يودع وهو غير معذور فإن عليه التوبة مع ذبيحة مكة الفقراء، لأنه ترك نسكا. أما من ترك العذر كالحائض والنفساء فلا وداع عليهما. أما المريض يحمل، المريض كان مريض وطاف بعربانة أو على المطية أو على رؤوس الرجال كان يشق عليه الطواف بالمشي، لأن أم سلمة أصابها بعض المرض فلم تستطع أن تطوف للوداع ماشية، فقال لها: اركبي، فطافت بمراء الناس على بعيد. أما الحائض النفساء فلا وداع عليهما خاصة، أما العمرة فلا يلزم لها وداع، إن ودع فلا بأس حسن، ولا ما يلزم لها عمرة لأن عمرة في كل وقت، أما الحج في السنة مرة والعمر مرة، فإذا حج فعليه الوداع، أما العمرة فلا وداع عليها، لا وداع لها، لكن إن ودع عند الخروج فهو حسن. وفي الحديث الأخير الدلالة على أنه يشرع لمن رجع من غزو أو من حج أو من عمرة أو من أي سفر أن يكثف الرجوع من الذكر ويكبر على إذا ارتفع على الأراضي المرتفعة، كبر الله قال الله أكبر الله أكبر، يكبر يكثر يقول لا إله إلا وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن كان في أراضي مطمئنة جاء في الأحاديث الأخرى أنه يسبح إذا نزل في وادي أو أرض مطمئنة يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده وما أشبه ذلك، وإذا نهض وصعد محلات مرتفعة كبر الله أكبر الله أكبر في الطريق حتى يصل بلده، ويقول مع هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيكثر من التكبير والتهليل في المرتفعات والتسبيح في المنخفضات، ويقول مع ذلك آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب. هذا في الرجوع، آيبون يعني راجعون، الآيب الراجع، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب. يكرر هذا في الطريق، يكرر التكبير والذكر وهذا الكلام في الطريق، وعند النزول في المحلات المطمئنة المنخفضة يكثر من التسبيح. وفق الله الجميع. يسد السعي، يسد طواف يسد ولو معه سعي، لو طاف الإفاضة وسعى بعده وسافر أجزى، والسعي تابع للطواف. إنسان وقت الرمي باقي، إنسان وقت الرمي باقي يعود رمي ثم يعيد الطواف، إنسان وقت الرمي قد مضى فالطواف مجزي وعليه ذبيحة عن ترك الرمي تذبح في مكة الفقراء. أما إن كان الطواف رمي باقي وطواف الوداع كان في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر يأتي بالرمي ثم يعيد الطواف، أما إن كان طواف الوداع بعد الثالث عشر فهذا طواف مجزي وعليه دم عن ترك الرمي. يعني ربي ما أمر به، إنما أمر بالحجيج، ما أمر العمار، أمر الحاج، الحاج فقط.
باب الفوات والإحصار. عن إكرمة عن الحجاج بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال صدق، رواه الخمسة. وفي رواية لأبي داود وابن ماجة من عرج أو كسر أو مرض فذكر معناه. وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروذي من حبس بكسر أو مرض. وعن ابن عمر أنه كان يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا، رواه البخاري والنسائي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحل بعمره ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وعن سليمان بن يسار أن ابن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج فسأل عن الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له، وكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي. وعن ابن عمر أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت. وهذه الثلاثة لمالك في الموطأ. وعن ابن عباس قال: لا حصر إلا حصر العدو. رواه الشافعي في مسنده.
هذه الأحاديث والأعذار تعلق بالفوات والإحصار. دلت الأحاديث على من أحصر بمرض أو شرط فله يتحلل. المريض أو الذي يخشى العدو يشترط ويقول: إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. كما في الصحيحين عن ضباعة بنت الزبير أنها قالت: رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. قال: حجي واشترطي أن محل حيث حبستني. فإذا اشترط الخائف من العدو أو المرض أن محل حيث حبس ثم أصابه ما خاف منه تحلل ولا شيء عليه. وهكذا الإنسان الذي يصيبه في الطريق مرض أو كسر أو ما أشبه ذلك يشق عليه تمام الحج يتحلل عليه الحج من قابل إذا كان في حج، وإن كان عمره عمره من قابل، كما أفتى عمر رضي الله عنه حنبر بن أسود وأبا أيوب لما فاتهم الحج أن يتحلل بعمره وأن يقضي العام القادم. وهكذا في حديث الحجاج: من كسر على فعل حل وعلى حج من قابل، يعني ما على استطاعة إذا استطاع، لأن الله قال: من استطاع إليه سبيلا. فالذي يفوته الحج لأن تأخر يتحلل بعمره ويقضي العام القادم مع استطاعة ويهدي ذبيحة، فإن عجل صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجل. وهكذا الذي يحصر يمنع من الحج يتحلل يهدي ويتحلل ويقضي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المحصر معذور، إذا أحصر كان قد أدى الفريضة فلا شيء عليه، يعني يتحلل يهدي ويتحلل، إن كان ما أدى الفريضة يحج من قابل مع الاستطاعة، لأن الله قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فيتحلل بذبح الهدي والتقصير أو الحلق. وإذا كان ما حج الفريضة يحج الفريضة في المستقبل مع الاستطاعة. أما اللي يفوت الحج فواتا فهذا يتحلل بعمره ويقضي كما أفتى عمر رضي الله عنه، يتحلل بعمره ويقضي. وأما اللي يشترط حبسني حابس ومحل حيث حبسني أو يحبس من مرض أو عدو فإنه يتحلل ولا شيء عليه، إلا إذا كان ما أدى الفريضة سابقا يؤدي الفريضة. واختلف العلماء هل يكون الحصر بغير العدو، والصواب أن يكون بغير العدو، يكون بالعدو ويكون بالمرض ويكون بذهاب النفقة. فإذا ذهبت نفقته في الطريق فهو محصر، أو حصره العدو فهو محصر، أو مريض فهو محصر، يتحلل من الحلق أو التقصير. وإن أمكنه جعلها عمره وطاف وسعى وحج من قابل كان ما حج كما أفتى عمر رضي الله عنه. وأن كان قد حج فالحمد لله ما عليه شيء، الإحصار عذر شرعي، يتحلل إن كان أمكان عمره يتحلل بعمره وإلا يتحلل والحمد لله. نعم نعم مهم العزم، إذا كان يخاف يشترط، أما إذا كان آمن معروف النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لأنه حج آمن عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان يخاف بسبب حوادث السيارات وأشباه فلا بأس، هو محل حج فبس. نعم لا ما عليه شيء قبل الإحرام، ما عليه شيء، هذا كله بعد الإحرام.
باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث حصر من حل أو حرم وأنه لا قضاء عليه. عن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وللبخاري عن المسور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. وعن المسور ومروان قال قلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهدي وأشعره بذي الحليفة وأحرم منها بالعمرة وحلق بالحديبية في عمرته وأمر أصحابه بذلك، رواه أحمد. وعن ابن عباس قال إنما البدل على من نقص حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عدو أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله، أخرجه البخاري. وقال وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له، والحديبية خارج الحرم. كل هذا كلام البخاري في صحيحه.
هذه الأحاديث كلها تعلق بالإحصار، قد دلت السنة وقد دل الكتاب والسنة على أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر ويحل ولا شيء عليه. قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فدل ذلك على أن المحصر يحل في محله الذي يحصر فيه وينحر ثم يحلق ولا يحلق حتى ينحر. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبة إلى مكة محرما بالعمرة ومعه أكثر من 1400 من الصحابة، صده المشركون ومنعوه من دخول مكة إلا بحرب، ثم اصطلحوا معه على أنه يرجع عامه هذا ويأتي في العام القادم من عمره، أما هذا العام يرجع، وذلك عام 6 من الهجرة. فتم الصلح بينهم على أنه يرجع عامه هذا ويأتي من العام القادم ويمكث في مكة 3 أيام فقط، فتم الصلح بينهم على ذلك، وأهدى النبي في مكانه وحلق، قال لأصحابه انحروا واحلقوا، وبدأ بنفسه فنحر ثم حلق، ثم بادر أصحابه كانوا قد توقفوا، ولما رأوه نحر وحلق بادروا ونحروا وحلقوا، ولم يأمر أحدا بقضاء، فدل على أن المحصل لا يقضي إذا كان قد حج حجة الإسلام واعتمر ركن الإسلام فلا قضاء عليه، إنما يتحلل إذا صد عن الميت، يهدي ذبيحة فأكثر يعني رأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة عن الشخص، ثم بعد الهدي بعد ذبح يحلق، لقوله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني فاذبحوا ما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، نهى عن الحلق حتى يذبحوا، وهكذا أمر النبي الصحابة أن ينحروا ثم يحلقوا، ولم يأمرهم بالقضاء. وأما تسمية الحج العمرة آتت العمرة القضاء هي عمرة المقاضاة، يعني عمرة الصلح، سميت عمرة القضاء لأنها عمرة الصلح اللي سمى بين النبي وبين أهل مكة أن يعتمر في العام القادم عام 7، فأتى واعتمر عام 7 عليه الصلاة والسلام، ومكة بمكة 3 أيام ثم خرج. والإحصار لا فرق فيه بين إحصار الحج وإحصار العمرة. وإذا كان إحصاره بعد عرفة فقد تم الحج، الحج عرفة، فإذا أحصر عن من رمي الجمار فدى بذبيحة رمي الجمار، وإن منع من مبيت في منى أو مزدلفة فلا شيء عليه كالسوقات. أما إذا أحصر قبل عرفة فإنه يتحلل، وهكذا في العمرة إذا أحصر يتحلل وينحر ويحلق والحمد لله.
أبواب الهدايا والضحايا. باب في إشعار البدن وتقليد الهدي كله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها أنا علين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن المسور بن مخرمة ومروان قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت فما حرم عليه شيء كان له حلا، متفق عليه. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدى مرة إلى البيت غنما فقلدها، رواه الجماعة.
وذلك وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالهدايا والضحايا، يأتي بعض الضحايا إن شاء الله. أما الهدايا فهي ما يساق إلى البيت، يقال هدية، ما يسوقه الإنسان من بيته من بلده من الطريق إلى مكة، هذا يسمى هدية، من إبل أو بقر أو غنم. فإذا ساقه فليس يحرم عليه شيء من في بلده، مثل ما قالت عائشة أهدى النبي صلى الله عليه وسلم الإبل وأهدى الغنم ولم يحرم عليه شيء كان له حلال. يرسل الإبل أو بقر أو غنم تذبح في مكة للفقراء، هذا يسمى هدية ويبقى حلاله. هذا نوع. والنوع الثاني أن يكون مع صحبته في الحج أو في العمرة، فهذا إذا كان حاجا لا يحل حتى ينحر هدية، يبقى على إحرامه حتى كما جرى في حجة الوداع، أمر صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي أن يبقى على إحرامه، ومن ليس معه هدي أن يتحلل بالطواف والسعي والتقصير. وفيها أن السنة إشعارها، إشعار الإبل المهدات، ولكن تجرح في سلامها، تجرح بجرح يسيل الدم ثم يسلت الدمع اللي في سنامها وتقلد بشيء من نعل أو غيره، تعرف بأنها هدية، حتى لو ماتت في الطريق أو حتى لو عطبت في الطريق تذبح وتقسم على الفقراء. والإنسان إذا أحرم ومعه هدي ليس له حل حتى ينحر هدية في عمرة أو حج. أما إن كان لا باقي في البلد أرسله في البلد فلا يحرم على الشيء، إذا أرسل إبل أو بقر أو غنم هو جالس في البلد ما أحرم، فهذا يذبح في مكة وهو حلال لا يحرم على الشيء لأنه ما أحرم. والإبل تشعر في أسنمتها جرح يسيل الدم يطلق على سنامها علامة أنها هدية مع التقليد في رقبتها، والغنم تقلد فقط في قبناع أو غير أو قلادة خاصة تعرف بأنها هدي. وفق الله جميعا. إذا مات ما في شيء، لكن إذا عطب يذبح، إذا عطب يذبح ويعطاه الفقراء.
باب النهي عن إبدال الهدي المعين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهدى عمر نجيبا فأعطي بها 300 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال لا، انحرها إياها، رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه. باب أن البدنة من الإبل والبقر عن 7 شياه وبالعكس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبتاع 7 شياه فيذبحهن، رواه أحمد وابن ماجه. وعن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه، متفق عليه. وفي لفظ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في بدنه، رواه البرقاني على شرط الصحيحين. وفي رواية قال: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنه، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن، رواه مسلم. وعن حذيفة قال: شرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة، رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة، رواه الخمسة إلا أبا داود.
هذه الأول فيما يتعلق بتعيين الهدي أو الضحية. إذا عين الهدي أو الضحية فلا يبدل، لحديث عمر أنه عين نسيبا فاستأذن فلم يؤذن في الداله، أمره أن ينحره، لأنه بعدما عين تعين ووجب نحره لله وصار خارج عن ملك المعين. فإذا عين بدنة أو شاة للضحية أو الهدية ولزمه نحرها وذبحها لله عز وجل لأنها تعينت كالمنذورة. وفي الأحاديث المذكورة دلالة على البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وأن إذا ذبح بقرة عن سبعة أو ناقة عن سبعة فقد أجزأ في الهدايا والضحايا. والسبع الشيات تجزي عن البدنة وعن البقرة، والبدنة والبقرة تجزي عن السبع. فإذا نذر أن ينحر إبل بدنة أو سبعة أو بقرة أجزأ عنها سبع شيات، وإذا نذر سبع شيات أجزأ عنها بدنة أو بقرة، كل واحد يقوم مقام الآخر. سبع البدنة عن شاة والسبع البدنة عن سبعة، هكذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن عباس أنهم ذبحوا بعض الأسفار النبي البدنة عن عشرة والبقرة عن سبعة فهو حديث في صحة نظر، وإن صح فهو منسوخ، لأن قبل حجة الوداع، حجة الوداع ما بعدها أسفار، حجة الوداع جعل النبي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، فهذا ناسخ لما قبله إن صح. وإنما هذا يصلح في توزيع الغنائم، قد يعدل البعير بعشرة في الغنيمة، أما في الضحايا البعير عن سبعة والبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وحديث ابن عباس هذا إما غلط بعض الرواة وإما منسوخ من الأحاديث الصحيحة الدالة على أن البدنة عن سبعة كما فعل صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأسفاره كانت قبل حجة الوداع.